إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، وأيضا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، وأيضا توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. وبالنسبة للنقطة الأولى، فإن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في شهر الله المحرم، وإنما كانت في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. وعادة لا نتكلم في المواسم إلا عن رمضان وعن عيد الأضحى والحج، وأما باقي المواسم فلا نتعرض لها، فإن الكثير يتكلم فيها. وأما موضوعنا اليوم فسنتكلم عنه من الناحية العلمية، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في مختصر اللطائف، خرج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجبل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرينا. والمقصود من هذا الحديث أن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله عز وجل ويخرجه إلى دار الدنيا حيا، وأن ذلك كان مكتوبا في أم الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام. وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك على من زعم غير ذلك. بل قد يستدل بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا، فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق منه، حيث استخرج من صلب آدم عليه السلام فكان نبيا من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك لا يمنع كونه نبيا من حينئذ، كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل، يعني بعد فترة وليس في الحال، فحكم الولاية ثابت له من حين ولادته، وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت، كمن يعقد لإنسان عقدا ولا يتم الاستلام إلا بعد شهرين أو سنتين أو كذا. ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم على سبق ذكره والتنويه باسمه ونبوته وشرف قدره لخروجه إلى الدنيا بثلاث دلائل، وهو مراده بقوله وسأنبئكم بتأويل ذلك صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأشار بذلك إلى ما قص الله في كتابه العزيز عن إبراهيم وإسماعيل أنهما قال عند بناء البيت الذي بمكة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءهما وبعث في أهل مكة منهم رسولا بهذه الصفة من ولد إسماعيل عليه السلام الذي دعا مع أبيه إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء. وقد امتن الله على المؤمنين ببعث هذا النبي الكريم منهم بهذه الصفة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومعلوم أنه لم يبعث في مكة رسول منهم بهذه الصفة غير محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ولد إسماعيل كما أن أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر الله تعالى أنه من على المؤمنين بهذه الرسالة، فليس لله نعمة أعظم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقوله سبحانه الأميين والمراد بهم العرب، تنبيه لهم على قدر هذه النعمة وعظمها، حيث كانوا أميين لا كتاب لهم وليس عندهم شيء من آثار النبوات كما كان عند أهل الكتاب. فمن الله عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم، وعرفوا ضلالة من ضل من الأمم من قبلهم. وفي كونه صلى الله عليه وسلم منهم أي من الأميين أي من العرب فائدتان: الأولى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا أميا كأمته المبعوث إليهم، لم يقرأ كتابا قط ولم يخطه بيمينه، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولا خرج عن ديار قومه فأقام عند غيرهم حتى تعلم منهم شيئا، بل لم يزل صلى الله عليه وسلم أميا بين أمة أمية لا يكتب ولا يقرأ حتى كمل الأربعين من عمره، ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب المبين وهذه الشريعة البهرة وهذا الدين القيم الذي اعترف حذاق أهل الأرض ونظارهم أنه لم يقرأ العالم ناموس أعظم منه. وفي هذا برهان ظاهر على صدقه. والفائدة الثانية التنبيه على أن المبعوث منهم وهم الأميون خصوصا أهل مكة يعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفته، وأنه نشأ بينهم صلى الله عليه وسلم معروفا بذلك كله، وأنه لم يكذب قط، فكيف كان يدعو الكذب على الناس ثم يفتري الكذب على الله تعالى؟ هذا هو الباطل. ولذلك سأل هرقل عن هذه الأوصاف كما في البخاري، واستدل بها على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من النبوة والرسالة. وقوله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياته، يعني يتلو عليهم ما أنزل الله عليه من آياته المتلوة وهو القرآن، وهو أعظم الكتب السماوية، وقد تضمن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب وذكر أخبار من سبق وأخبار ما يأتي من البعث والنشور والجنة والنار ما لم يشتمل عليه كتاب غيره. حتى قال بعض العلماء لو أن هذا الكتاب أي القرآن وجد مكتوبا في مصحف في ثلاث من الأرض أي في الصحراء الواسعة ولم يعلم من وضعه هناك لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك، فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم وقال إنه كلام الله وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال سبحانه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات الدالة على صدقه إلا هذا الكتاب لكفاه، فكيف وله من المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يحصى. وقوله سبحانه ويزكيهم يعني أنه يزكي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك والفجور والضلال، فإن النفوس تزكو إذا طهرت من ذلك كله، ومن زكت نفسه فقد أفلح، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، وقال سبحانه قد أفلح من تزكى، وقوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني بالكتاب القرآن، والمراد تعليمه تلاوة ألفاظه، ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه. فالحكمة هي فهم القرآن والعمل به، فلا يكتفى بتلاوة ألفاظ الكتاب حتى يعلم معناه ويعمل بمقتضاه، فمن جمع له ذلك كله فقد أوتي الحكمة. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل. فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح، وهو نور يقذف في القلب يفهم به معنى العلم المنزل من السماء ويحض على اتباعه والعمل به. ومن قال الحكمة السنة فقوله حق، لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتحض على اتباعه والعمل به. فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به. ولأبي العتاهية وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب، وتضحك دائبا ظهرا لبطن، وتذكر ما عملت فلا تتوب. وقوله سبحانه وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إشارة إلى ما كان الناس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال، فإن الله تعالى نظر حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب تمسكوا بدينهم الذي لم يبدل ولم يغير، وكانوا قليلا جدا. فأما عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبهم وغيروها وحرفوها وأدخلوا في دينهم ما ليس منه فضلوا وأضلوا. وأما غير أهل الكتاب فكانوا على ضلال بين، فالأميون أهل شرك يعبدون الأوثان، والمجوس يعبدون النيران ويقولون بإلهين اثنين، وكذلك غيرهم من أهل الأرض، منهم من كان يعبد النجوم ومنهم من كان يعبد الشمس أو القمر. فهدى الله المؤمنين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء به من الهدى ودين الحق، وأظهر الله دينه حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فظهرت فيها كلمة التوحيد والعمل بالعدل بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة من ظلمة الشرك والظلم. فالأميون هم العرب، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل فارس والروم. فكانت أهل فارس مجوسا والروم نصارى، فهدى الله جميع هؤلاء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. وقد رؤي الإمام أحمد بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال لولا هذا النبي، أي بإذن الله، لولا هذا النبي لكنا مجوسا. وهو كما قال فإن أهل العراق لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا مجوسا، وأهل الشام ومصر والروم لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا نصارى، وأهل جزيرة العرب لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا مشركين عباد أوثان، ولكن رحم الله عباده بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم فأنقذهم أي به من الضلال، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن حصل له نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم، وقد عظمت عليه نعمة الله، فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى الممات والموت عليها، فبذلك تتم النعمة. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء، المأمون محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء بالاقتداء به عليه السلام، وهو الذي جعله الله للناس إماما. وقد دعا هو وابنه إسماعيل بأن يبعث الله في أهل مكة رسولا منهم موصوفا بهذه الأوصاف، فاستجاب الله لهما وجعل هذا النبي المبعوث فيهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك، وهو النبي الذي أظهر دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض. فلهذا كان أي النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي وليا من النبيين، وإن ولي إبراهيم عليه السلام. ثم تلا هذه الآية وهو في صحيح الترمذي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه ولد إبراهيم به صورة ومعنى، حتى إنه أشبهه في خلة الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. رواه مسلم. الدليل الثاني من دلائل شرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ذكره والتنويه باسمه قبل خروجه صلى الله عليه وسلم، أي قبل ولادته، بشارة عيسى عليه السلام به. وعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الدليل الثالث رؤيا أمه صلى الله عليه وسلم التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وذكر صلى الله عليه وسلم أن أمهات النبيين كذلك يرينا. وقد روي أن آمنة بنت وهب رأت في أول حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها بشرت بأنه يخرج منها عند ولادتها نور تضيء له قصور الشام، وخروج هذا النور عند وضعه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي هذا المعنى يقول العباس رضي الله عنه في أبياته المشهورة السائرة وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وأما إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج معه صلى الله عليه وسلم فهو إشارة إلى ما خص الشام من نور نبوته، فإنها دار ملكه كما ذكر كعب أن في الكتب السابقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولده بمكة ومهاجره يثرب أي المدينة وملكه بالشام، فمن مكة بدأت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الشام ينتهي ملكه، ولهذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الشام إلى بيت المقدس كما هاجر إبراهيم عليه السلام من قبله إلى الشام. وفي آخر الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد الإسلام. وخرج الإمام أحمد والحديث صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عمرو بن العاص وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو عمود ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، وبالشام ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان وهو المبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقرر عند نزوله دين محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم به ولا يقبل من أحد دينا غير دينه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي خلف إمام المسلمين، أي ينزل بشرا عاديا ولا ينزل نبيا، ويقول أي عيسى عليه السلام إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض، إشارة إلى أنه متبع لدينهم غير ناسخ له. وبصرى كما نعلم بلدة بالشام، والشام في آخر الزمان أرض المحشر والمنشر، فيحشر الناس إليها قبل القيامة من أقطار الأرض، فيهاجر خيار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، وهي أرض الشام طوعا كما تقدم أن خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة ورؤيت أعناق الإبل من ضوئها ببصرى أي في الشام في سنة 54 و600 وعقيبهما جرت واقعة ببغداد وقتل بها الخليفة وعامة من كان ببغداد، وتكامل خراب أرض العراق على أيدي التتار، وهاجر خيار أهلها إلى الشام من حينئذ. فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا إذن الأولون ذهبوا إلى الشام اختيارا، فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا، حتى يجتمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة. أيها الإخوة المؤمنون، خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه النبوة في يوم الاثنين، أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فكالمجمع عليه بين العلماء، وأما شهر ولادته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول وهو المشهور بين الناس، وهو قول جمهور العلماء. والمشهور الذي عليه الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وهو قول ابن إسحاق وغيره. وأما عام ولادته صلى الله عليه وسلم فالأكثرون على أنه عام الفيل، والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد قصة الفيل 50 يوما، وقيل بعده 55 يوما، وقيل بشهر، وقيل 40 يوما صلى الله عليه وسلم. وكانت قصة الفيل توطئة لنبوته صلى الله عليه وسلم، وتقدمة لظهوره وبعثته صلى الله عليه وسلم. وقد قص الله تعالى ذلك في كتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فقوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، استفهام تقرير لمن سمع هذا الخطاب، وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت قائد الفيل أبرهة، رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين يستطعمان أن يطلبان الطعام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه القصة، أي في قصة الفيل، وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مكة واحترامها واحترام بيت الله الذي فيها. وولادة النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك تدل على نبوته ورسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بتعظيم هذا البيت وحجه والصلاة إليه، وكان هذا البلد هو موطنه ومولده، فاضطره قومه عند دعوتهم إلى الله إلى الخروج منه كرها بما نالوه منه من الأذى، ثم إن الله تعالى ظفره بهم وأدخله عليهم قهرا، فملك البلد عنوه وملك رقاب أهله، ثم من عليهم وأطلقهم وعفى عنهم. فكان في تسليط نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا البلد وتمليكه إياه ولأمته من بعده ما دل على صحة قوته، فإن الله تعالى حبس عنه من يريده بالأذى وأهلكه، ثم سلط عليه رسوله وأمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، رواه البخاري ومسلم. إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إنما قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامه، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على من قال اليوم تستحل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم تعظم الكعبة. وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل بما ابتدعوه من الشرك وتغيير بعض مناسك الحج، فسلط الله رسوله وأمته على مكة فطهروها من ذلك كله، وردوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف، وهو الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بهذه الصفة، فطهر البيت وما حوله من الشرك، ورد الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف عليه السلام والتوحيد الذي لأجله بني البيت، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. انتهى من اللطائف. وهناك حديث قيم، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني والأرمؤوط. أقول هذا الحديث لأننا في درس الثلاثاء قبل الماضي، وبقدر الله كان أي هذا الدرس ليلة 12 من ربيع الأول، وقلنا في الدرس إن الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول أولى من الكلام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة أتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، أما مولده صلى الله عليه وسلم فولد ولم يكن نبيا، لكن هذا في الظاهر لنا. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وكما قلت رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني والأرنؤوط. جاء في الدرر السنية أي في شرح هذا الحديث، يعني أن يقول صلى الله عليه وسلم ثبتت نبوتي بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، والمعنى أن الله تعالى كتب نبوته صلى الله عليه وسلم فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهو أعظم الذرية قدرا وأرفعهم ذكرا، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا منذ ذلك الوقت في علم الله الأزلي. إذن لما نرى قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي في علم الله عز وجل، أي في علم الله عز وجل. سمعنا في الضحى ولسوف ترضى فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.